تكوين إصحاح 15، سوف أقرأ من العدد الأول وانتهاء بالعدد 18. يقول الكتاب: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ وقال إبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث وكان إبرام يجزرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام: أي الرب، ألم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا إبراهيم في هذه القصة واقف أمام الرب يتحدث إلى الرب، وهذا ليس بالموقف السهل. طبعا نفهم من النص أن إبراهيم كان يثق ثقة كبيرة بالله، ولهذا تحدث إليه الرب بإيجابية واضحة: أنا ترس لك، أجرك كبير جدا. ثم يخبرنا النص أن إبراهيم آمن فحسب له الرب ذلك برا. كلمات رائعة عن شخص إبراهيم. الله يعلن أن إبراهيم بار، لأن إبراهيم آمن بالله بناء على الوعد الذي قدمه الرب له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. إبراهيم لم يرى شيئا، لم يلمس شيئا محسوسا، لكنه آمن بالله. لكن إبراهيم كان عنده علامة استفهام في ذهنه: يا رب، أنت تريد أن تباركني وأنا ماض عقيما، ومالك بيتي هو عبد إليعازر الدمشقي، تباركني ببركات كثيرة، لكن البركة الأقرب إلى قلبي لم تباركني بها بعد. وبعدين بيطرح سؤال على الرب، بيقول له يا رب، من بعد ما يحكي كل هالأمور الله بيقول له: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ بيحكي عن الأرض. يعني أنت عم تحكيني ببركة، لكن أيها رب أنا بحاجة إلى تأكيد جديد منك بالنسبة للمواعيد. طبعا لم تكن هذه علامة عدم إيمان. إبراهيم كان يطلب تفسيرا أو توضيحا من الرب، لا أكثر ولا أقل. وردا على جواب إبراهيم، الله يقيم عهدا أو ميثاقا معه، تماما كالعهد والميثاق الذي أقامه مثلا مع نوح في تكوين إصحاح 9. ونستطيع أن نتحدث عن ذلك الميثاق، لكن يكفي أن نقول أن ذلك الميثاق كان يعم البشرية جمعاء، كل الناس. أما بالنسبة للميثاق مع إبراهيم، كان ميثاقا على نطاق أضيق، كان يخص إبراهيم ونسله. وقد يقول البعض، وهذا ليس بالخطأ على الإطلاق، أن المقصود هنا ليس النسل الجسدي، إنما نسل إبراهيم الروحي. وهذا نستطيع أن نفهمه من فكر المسيح عندما واجهه اليهود، أرباب اليهود في العهد الجديد، وقالوا: نحن أولاد إبراهيم. وكان جواب المسيح أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. فإذن الله ليس ملزما أو مربوطا فقط بالنسل الجسدي، لكن النسل الأهم في نظر الله هو النسل الروحي لإبراهيم، أي المؤمنين الذين آمنوا بالمسيح. هلا، ما المقصود بكلمة عهد؟ طبعا العهد هو وعد، هو وعد، لكن أنا تعجبني كلمة عهد أكثر أو ميثاق أكثر، لأن الميثاق يتطلب طرفين يتفقان على مسألة ما. الملفت في النظر في هذا الميثاق أن هذا الميثاق كان ميثاقا من جانب واحد، مش من الطرفين. يعني الله ما قعد يساوم مع إبراهيم: أنا بعمل كذا إن كنت تفعل كذا، أنا أعطيك كذا إن كنت تعطيني كذا، وبعدين بيوصلوا لاتفاق مثل الاتفاقيات بين الناس أو بين الدول في هذه الأيام. الطرفين لهما دور، ويفضل أن يكون هذا الدور متساويا، فيصلان إلى عهد أو معاهدة أو اتفاقية. لكن هذا العهد من منظار الله كان عهدا له مواصفات ملفتة للنظر، ستكون محط تأملاتنا في هذا الصباح. المسألة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها هو أن هذا العهد هو من طرف واحد. المسألة الثانية هو أن هذا العهد هو عهد أبدي لا رجوع عنه. والمسألة الثالثة هو أن هذا العهد مبني على النعمة، أي أن الله لم يتوقع شيئاً من إبراهيم في المقابل. خلينا نتأمل في هالنقاط الثلاثة. المسألة الأولى، هذا العهد هو من طرف واحد. إبراهيم لسنوات طويلة كان منزعجاً، نعرف أنه لما إجاء إسحاق كان عمره 99-100 سنة. لسنوات طويلة كانت مسألة عدم وجود وريث تزعجه، متضايق، مثل كلنا نحن بالشرق اليوم لما اثنين بيتزوجوا وما بيجيهم ولد حتى من أول سنة. يعني هلأ الأمور طريت شوي أكثر مع مرور الزمن، لكن منطقنا الشرقي بيقول إنه أول سنة هي أكيد في مشكلة، ولما الناس بتجي لعندهم، لما الناس بتشوفهم في المناسبات، في الفرص التي تسنح، عقبال ما نشوف لكم ولد، عقبال ما نشوف لكم عريس. وما تقبل العريس، ما حدا بيقول للتاني عقبال ما نشوف لكم عروس. البنات مطبوخين بزيت على أساس منطق شرقي أعوج، حدا بيقول لك. المهم يتمنون الأولاد للناس، وكأن البركة بركة الحياة هي في الأولاد. وهذا المنطق طبعا كان سائد في أيام إبراهيم، ومش بس في أيام إبراهيم، حتى نقرأ هذا في المزمور 127. سليمان يتحدث في المزمور 127 لما بيقول: هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. طبعا كويس أنه يكون واحد عنده أولاد، لكن أن يكون محبطا لأنه ما عنده أولاد ومدبرس وعامل منها قصة، هو عدم قبول بسلطان الله على الحياة، لأن الأولاد هم بركة من عند الرب. الرب قد يبارك بطرق أخرى ولا يباركنا بأولاد. أنا لا أعلم لماذا تقيم الناس الدنيا وتقعدها إن كان الرب لم يعطينا أولادا. طبعا حلو كثير أنه يكون عندنا أولاد، لكن إن لم يشأ الرب أن يكون لدينا أولاد، يجب أن نتعلم كمؤمنين أن هذا هو ترتيب الله وخطة الله لحياتنا، وهي الأفضل لحياة كل واحد منا، وعلينا بالإيمان أن نقبل ترتيب الرب. ليس من الخطأ أن نصلي لكي يعطينا الله أولادا، ليس من الخطأ أن ننتظر أن يعطينا الرب أولادا، لكن عندما لا يشاء الرب أن يعطينا أولادا يجب أن نخضع لترتيب الله. وطبعا بهذاك الزمان إبراهيم شكله كان مرتاح ماديا، بده وريتي ورته، ما بده يعطي مصرياته للغربة، وهذا الشيء بيتعلق بكرامته، ولهذا كان يطالب الرب بوعد. وخاصة أنه الرب لما حكى بإصحاح 15 ما كانت أول مرة يتحدث عن البركة، لأنه بإصحاح 12 قال له أنه بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض، أجعلك أمة عظيمة، أباركك. طيب يا رب وين؟ أعطينا الولد لحتى تبارك، بدك تباركني أعطيني ولد، منين بدي يصير أمة عظيمة؟ هل قد كان محمس أنه لم تتوقف المسألة على سارة، لكنها أيضا تضمنت هاجر لأنه ما انتظر الرب. هل العهد كان يؤكد بطرق مختلفة؟ مثلا بأيامنا إذا بدك تأكد عهد معين في المحكمة أو أمام كاتب عدل، ممكن تحلف على الإنجيل، تحط إيدك على الإنجيل وترفع إيدك وتحلف على الإنجيل. ممكن تأكد ذلك بقسم. عندما فتشت مثلا في الإسلام كيف يؤكدون العهود، بالقسم على القرآن أو بلحية النبي، ليش ما بعرف، بس هذه وسيلة كانت من وسائل تأكيد العهود. لكن في زمن إبراهيم كان تأكيد العهد يتم بطريقة مختلفة. شو كانوا يعملوا؟ كانوا يجيبوا هالحيوانات المذكورة في النص، يشقوها في النص ويحطوها على جانبين، وكان المتعاهدان يمران بين الحيوانات المذبوحة. بكلام آخر كان العهد يؤكد بالدم، بالدم. في هذه الحالة الرب طلب من إبراهيم أن يصف هذه الحيوانات مذبوحة لكي يمر بينها المتعاهدان. إرميا يتحدث عن هذا النوع من العهد في إصحاح 34 من نبوته. لكن الملفت في النظر هنا أن إبراهيم لم يمر بين الحيوانات، الله وحده مر، لأن الله هو الذي كان يصنع العهد من طرف واحد، فمر بين هذه لكي يؤكد العهد لإبراهيم. سفر العبرانيين إصحاح 6 يقول الكتاب: فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا إذ تأنى نال الموعد. لاحظتوا؟ الله لم يجد من يؤكد الوعد إلا هو بنفسه، ولهذا مر بين صفي الحيوانات المذبوحة كما قرأنا. هلأ وين منشوف حضور الله في هذا النص؟ وين مر الله في هذا النص؟ تطلعوا معي إلى العدد 17 الذي يقول: ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. الصورة الأولى التي يقدمها لنا النص عن مرور الله بين القطاع هو تنور الدخان أو التنور المدخن، عم بيطلع دخنة. وهذا التنور كان يستخدم في ذلك الزمان إلى تنقية المعادن. وكيف كان الحداد أو الجوهرجي يستخدم التنور لينقي المعادن؟ كان يضع هذه المعادن في التنور فتبدأ بالذوبان والغليان، وكان من الطبيعي أن تعوم على وجه المعادن الذائبة كل الأوساخ والشوائب، فيأتي الحداد ويزيلها، بيشيلها وبيرميها، بيرجع بيفوش غيرها على الوش بيشيلها وبيرميها. كيف بيعرف أنه خلص ما عاد في شوائب؟ إلى أن يستطيع الحداد أن يرى انعكاس وجهه في المعادن التي تغلي في التنور. هذا يعني أن المعادن صارت نقية جدا لدرجة يستطيع الآن أن يصنع منها حليا من ذهب نقي أو فضة نقية قيمتها كبيرة جدا. ولعل هذه الصورة هي نفسها التي تحدث عنها بطرس في رسالته الأولى، عندما تحدث قال هذه الكلمات: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. سفر ملاخي يتحدث عن تنقية اللاويين خدام الرب. بكلام آخر، هدف هذه التنقية هي عندما يتطلع الله إلى هذه المعادن المحتاجة إلى تنقية، عندما يتطلع الله ويرى انعكاس صورته في هذه المعادن، يعرف الله أن هذه المعادن هي نقية. التنقية عملية مؤلمة، التنقية عملية مزعجة، لكن الله يريد أن ينقي أولاده إلى أن نصير نحن مرآة تعكس صورته المقدسة. الشغل الثاني اللي بحدثنا الكتاب عن مرور الله هي عندما يتحدث مش بس عن التنور المدخن، لكن عن مصباح نور. مصباح نور، وهذا أيضا إشارة إلى الله. الرسول يوحنا يقول في رسالته الأولى الأصحاح الأول، يقول: الله نور وليس فيه ظلمة البتة. في سيناء ظهر كنور، لدرجة أن نور مجد الرب جعل وجه موسى ينير، لدرجة أنه ألزم من الشعب أن يلبس برقعا يغطي وشه. ليه؟ لأنه من نور الرب صار وشه يضوي، الناس ما عادت تقدر تطلع بوجه موسى. الله ظهر كنور لبولس على طريق دمشق، وهذا نفسه الذي نراه في أكثر من حادثة، ابتداء من النجم الذي أنار في المشرق إلى الملائكة التي ظهرت للرعاة، نور ظاهر للناس. الله يظهر كنور لأنه الله نور. الناس ظلمة، عالم مليء بالظلمة، لكن الله نور. لماذا مر الله بين هذه القطع؟ مر بين هذه القطع لكي يؤكد وعده وعهده من طرف واحد بينه وبين إبراهيم. المسألة الثانية هي أن هذا العهد هو عهد أبدي. عهد أبدي، عهد أبدي، هذا يعني أنه لا يتغير. الله لا يتراجع عن وعوده. هذا ما سمعناه في مؤتمر الكنيسة، وكان بركة لعدد كبير منا، بما في ذلك بعض شبيبة الكنيسة الذين تحدثوا عن هذه النقطة بالذات، أنهم يؤمنون بإله ثابت في مواعيده لا يتغير. الله قال كلمته، الله وراء كلمته لكي يجريها كما يقول الكتاب. الله صادق في مواعيده، وليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب يقول الكتاب. الله وعد إبراهيم، ووعده كان وعدا أبديا. نحن نعبد إلها صادقا ثابتا، نستطيع أن نتكل على كلمته، لا يغير رأيه بين يوم وآخر، بين ليلة وضحاها، لكنه ثابت. هلأ شو عمل الله لكي يؤكد هذه المسألة لإبراهيم؟ المسألة الأولى اللي عملها الرب نجدها مدونة في سفر التكوين إصحاح 17، وهي مسألة الختان. الختان، ومسألة الختان الله لم يتركها لإبراهيم مسألة يختارها الإنسان، لكن وضع الرب هذه المسألة مسألة ملزمة. ليش؟ لأنه عندما كان يختتن الطفل اليهودي في ذلك الزمن، هذه العلامة كانت علامة أبدية وعلامة باقية، أي أنه إن اختتن في أرض فلسطين وذهب إلى مكان آخر، هذه العلامة تذهب معه. علامة أبدية يحملها في جسده حتى يموت. وهذا تأكيد على مواعيد الله. هذه العلامة كانت علامة لتذكير الشعب في ذلك الزمان بالعهد الإلهي. وطبعا في هذه المسألة نحن ننظر إليها من ناحية روحية، كما قال بولس في رسالة رومي الأصحاح الثاني، أن اليهودي الحقيقي ليس يهوديا بختان الجسد لكن بختان القلب، أي أن الإنسان المؤمن الحقيقي المسيحي ليس مسيحيا بأن يكون مولودا في عائلة مسيحية، لكن عندما يختتن القلب بالروح كما قال بولس تصير هذه العلامة، علامة الختان، علامة أبدية. الله يضع طابعه وخاتمه على قلب الإنسان إلى الأبد، أي أن الرب لا يغير رأيه. وهذه بالمناسبة هلأ خطرت براسي علامة أخرى وتأكيد آخر أن الإنسان لا يستطيع أن يخسر خلاصه، لأن كما كان الختان علامة أبدية لا يستطيعون التراجع عنها، هكذا ختان الروح القدس يكون خاتما أبديا لا رجوع عنه. المسألة الثانية، الطريقة اللي حكي فيها الرب مع إبراهيم، اللغة اللي استعملها، يعني لما بيقول له بعدد 18، وللأسف بعض الترجمات ما بتوضح هالشيء، يعني بدنا نضطر نرجع وندرس النص بأصله لنفهم. لما بيقول له بعدد 18، قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وكأنه عم بيحكي بلغة مستقبلية، بدي أعطيك إياها. لا، اللغة هنا صيغة الفعل أعطي صيغة تعني أعطيتك، لنسلك أعطيت، حكمت، انتهت، يعني صارت بحكم التنفيذ، يعني مش بيجوز، مش بعد 20 سنة. لما الله بيوعد وعد، لما بيعطينا عهد، الله صادق بكلامه لدرجة انك تستطيع ان تتأكد ان وعد الرب قد تم، مع انك انت بعد ما شفته لكن تم. اذا الرب عطاك وعد بانه سيشفيك قد تم، ولو شفاك بعد 10 سنين لكن وعد الرب صادق. إذا كان الرب عطاك وعد أنه رح يعطيك أولادك ثمر للمسيح قد تم، لأنه الله شايف المستقبل وبيعرف شو بده يصير. هون قوة الوعد الإلهي. الله يتحدث بلغة الموضوع خالص حاصل، يعني منتهي. واللي بيحكي بهالطريقة منقول عنه عم بيحكي من وين؟ من موقع قوي. ومن أقوى من الرب؟ نحن مرات بنسمع رجالات سياسة أو حرب يتحدثون بلغة القوة وكأن الأمور حاصلة، لأنهم هم من هم؟ هم بشر. بيجي الرب بحركة من إصبع وبيشلك إياهم كلهم سوا. لكن هو الرب، ما يحسن في عينيه يصنع. مواعيده ثابتة لأنه يتحدث عنها بلغة قد تمت. وهذه العملية طبعا تأكدت بموت المسيح على الصليب، تأكيد عمل المسيح الكامل. يعني لما كان يحكي للشعب عن غفران الخطايا والحياة الأبدية، كان يتحدث عنها وكأنها قد تمت، مع أنه المسيح بعدين إجا ومات. لكن كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. فإذا قلنا أنه هذا العهد مع الله عهد من ناحية واحدة، من جهة واحدة، من طرف واحد، هو عهد أبدي لا رجوع عنه، والله ضمنه وأكده. وبعدين هذا العهد هو مبني على النعمة، على النعمة. يعني بكلام آخر، الله عم يوعد إبراهيم بأشياء إبراهيم لا يستحقها. يعني شو عامل إبراهيم حتى يستحق الوعد والعهد اللي عطاه الرب؟ ما عامل شيء. لكن الله يتحدث بلغة النعمة. ماذا فعل إبراهيم لكي يستأهل دعوة الله؟ اترك أرضك وبيتك وبيت أهلك وممتلكاتك، اترك كل شيء واذهب إلى الأرض التي أريك. يا ريت قال له أي أرض رح يفرجي. بالإيمان أنا رح فرجيك أرض، امشي. هلأ إذا أنا بقول لحدا منكم امشي قدامي لوصلك على المحل اللي بحب وصلك عليه، أول سؤال بتسألني لوين؟ شو هو هالمحل؟ لكن إبراهيم بالإيمان، لكن ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا، لكن الله دعاه. إبراهيم قبل أن يدعوه الله كان يعبد البعل، كان عايش في محيطه ولم يفعل شيئا لكي يستحق مواعيد الله. شو كان ممكن يعمل إبراهيم حتى يستاهل مواعيد الله؟ ولا شيء، لا عمل شيء ولا بيقدر يعمل شيء. الوعد الإلهي، العهد الإلهي، هو عهد مبني بالنعمة. وهذا هو فكر الله، ليس فقط من زمن المسيح الذي يتحدث فيه عن النعمة، نفهم لغة النعمة ونتحدث بلغة النعمة، لكن هذه اللغة واضحة في العهد القديم في سفر التثنية الأصحاح السابع، يقول هذه الكلمات بعدد 7: ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق ربكم، مش لأنكم أهم واختاركم، لأنكم أقل من سائر الشعوب. فإذا مفكرين حالكم شيء كتير مهم الله عم بيقلكم، أنتوا أقل من باقي الشعوب. طيب ليه الرب التصق فينا؟ قال من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية. نعمة الله، النعمة التي تعطي غير المستحقين، ولهذا ما عندنا دلية على الرب نقول له يا رب أنا بستاهل، ما عندنا هالدلية على الرب، نحن لا نستطيع أن نتحدث بهذه اللغة. هذه من نعمة ورحمة الرب أنه أحبنا وفدانا من بيت العبودية. الله يأتي إلينا بعهوده ونحن لا نستحق، أنا بدي باركك، طيب يا رب أنا شو عامل؟ ما عامل شيء. مظبوط، هيدا من نعمتي. يا رب أنا لا أستحق، هيدا من رحمتي. عهد الخلاص يريد أن يخلصك إن لم تكن مخلصا، لكي يعطيك وعدا وتأكيدا بالحياة الأبدية، لكي يعطيك فرحا، لكي يعطيك ضمانة أبدية. هو يفعل هذا ليس لأنك تستحق أو أنا أستحق، نحن لا نستحق. اقرأوا صلاة دانيال عندما يتحدث عن استحقاقه، شو بقول له للرب؟ يقول له يا رب احنا شو خزي الوجوه، نروح نتخبى بشي محل، ننستر بشي محل من قدام وجهك، مين نحن؟ ولا شيء. لكن هذه هي النعمة، أن الله يقيم معنا عهدا ويعطينا وعدا من طرف واحد لا يتغير أبدي، مبني على الرحمة والنعمة. طبعا السؤال يلي دايما نصله، ماذا يعنينا هذا الكلام؟ أحبائي، نحن اليوم نتمتع ببركة هذا العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم، بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض، هذا عهد. نحن نتمتع بفوائد وبركات هذه النعمة، نحن كبشر غير أمناء، لا نستطيع أن نفعل شيئاً الذي يلزم الله لكي يعطينا ما يعطينا إياه، لكن عندما نتجاوب بالإيمان مع خطة الله وسلطانه، مع خطة الله ونعمته، مع خطة الله ومحبته، يعطينا هذه العهود ويؤكدها لنا، وأكدها لنا ليس بدم عجول أو تيوس بل بدم ابنه. هذا ما تحدث عنه سفر العبرانيين. الله تحرك في الظلمة، كان هناك عتمة، لكنه جاء كتنور دخان ومصباح نور، مر بين هذه الحيوانات لا لكي يؤكد لنا هذا العهد بدم حيوانات ميتة، لكن بدم ابنه الحي القائم من الأموات. هذا هو العهد الذي أعطانا إياه الرب، ولهذا تكلم عن ذلك سفر العبرانيين بلغة لا تقبل التأويل ولا التفسير ولا الشك. في الأصحاح 9 اسمعوا هذه الكلمات عندما يتحدث في العدد 12، يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، عهدا أبديا بالفداء، أنك إن آمنت بالمسيح قبلت عمل الصليب، عهد الصليب، لك فداء أبدي. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. دم المسيح، هذا هو العهد. أحبائي، عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أوراق التين، هذه الأوراق التي نستخدمها لكي نغطي عرينا أمام الله، أمام قداسة الله، أوراق جيدة، أوراق خضراء، لكن بعد قليل تيبس وتسقط. البعض يتمسك بنسبه، أنا مسيحي ابن مسيحي. البعض الآخر يتمسك بأمانته للكنيسة. البعض الآخر يتمسك بمعموديته. البعض الآخر يتمسك بقراءته للكتاب المقدس أو الصلاة أو زيارة الأماكن المقدسة. كل هذه أوراق تين، نحن بحاجة إلى ذبيحة يخيط الله منها لنا ألبسة من جلد، ويؤكد بدم تلك الذبيحة أن عهده عهد أبدي لا يتغير، مبني على النعمة والرحمة الإلهية. وهذا ما فعله الله في ربنا يسوع المسيح، في دم المسيح المسفوك على الصليب. هذا الفرق أحبائي بين إيمان الناس وإيمان الذي علموا الكتاب المقدس، العهد الجديد بشكل خاص. لكننا نقرأ اليوم من العهد القديم ونجد الإيمان نفسه والتعليم نفسه. إيماننا ليس إيمانا مؤقتا وقتيا من حين إلى آخر يتغير أو يتطور، أو مبني على أسس بشرية متزعزعة. ربنا مش كل يوم والتاني بغير فكره. الله أعطانا وعدا أبديا أكدوا بدم المسيح. تصوروا قديش محبة الله ونعمة الله. وهذه هي صلاتي ورغبتي، كنت أصلي في هذا الصباح أحبائي لكي يكلم الرب القلوب التي لم تعقد عهدا أبديا مع الرب بعد. هناك شباب، هناك صبايا، هناك كبار، هناك صغار لم يعقدوا عهدا أبديا مع الرب بعد، مبني على أساس دم المسيح. هذا هو الدم الوحيد الذي يراه الله. أرى الدم وأعبر. ليه؟ لأن العهد عهد أبدي، عهد أكيد لا يتزعزع ولا يتغير. عقده الله من جانب واحد لأنه إله كل نعمة يسميه الكتاب المقدس. هل تتجاوب مع المسيح في هذا الصباح؟ المؤمنين، ما نفكر أنه هذا الكلام كلام بس لغير المؤمنين. هذا الكلام لنا، لأنه في كتار منا عم بيتراجعوا وبيتزعزعوا عن العهد الذي عقدوه مع الرب والذي أعطاهم إياه بالدم، بالدم. لكن نتزعزع ونلتهي ونضيع ولا ننظر إلى تنور الدخان أو مصباح النور لكي نختبر حضور الله الواضح في حياة كل واحد منا. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.